نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءة برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا أن نرحب في بدئه بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
نستعرض معكم في هذه الحلقة جملة من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عبر جواله، والذي سنذكركم به بمشيئة الله تعالى في نهاية هذه الحلقة، حيث نسعد بتواصلكم من خلاله عبر أسئلتكم عبر الرسائل النصية القصيرة التي ترد إلى هذا الجوال. نبدأ معكم شيخ عبد الله هذا السؤال من أحد الإخوة المستمعين، يقول: لقد زجرت ولدي وعلمته بألا يمشي مع ولدي جيراننا، وكانت أمه تدافع عنه، وقد هددته قائلا: إن صحبت هذا الولد سأطلق أمك، وكنت وقتها زعلان، وعاد ابني ليمشي معه، فما الحكم في هذه الحال؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين،
اللهم صل.
أما بعد، فإنه يظهر من هذا السؤال حرص الوالد على تربية ولده وأن يسير على الدين والطريق المستقيم، ولا شك أن هذا أمر مطلوب من كل مرب ومن كل أب ومن كل من يتولى التربية، أن يحرص على تربية من تحت يده على الدين والخلق الكريم وعلى ما ينفعه ويصلحه في دينه وفي دنياه. ولا شك أن التربية مسؤولية عظيمة، الله عز وجل يقول في خطابه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. والأب يمارس دوره الذي هو دور رب الأسرة في حرصه على تربية أولاده، إنفاذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيحمد له هذا الحرص، سواء كان التربية هي بزراع بغرس الدين والخلق الكريم بالحكمة والموعظة الحسنة والتعليم المفيد، أو كان ذلك من منعه من قرناء السوء من الاختلاط معهم. هذا أيضا وجه من وجوه التربية التي يجب أن يحرص عليها المربون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. نجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الجليس الصالح وحذر من جليس السوء. ولا شك أن مقارنة الصالحين مما يفيد المرء في عاجله وفي آجله، يتعلم منهم أدبا، حكمة، حكما، شيئا يفيده في دنياه، بخلاف قرين السوء فإنك لا تحصل منه على خير، بل إما يجرك إلى ما لا تحمد عقباه من الالتهاء عن طاعة الله عز وجل، أو حتى يجرك إلى بعض الموبقات. وإن سلمت من هذا فلا تسلم من السمع السيئة التي تجنيها من ورائه أو من مصاحبته. فالقرين له أهمية كبيرة، فيشكر لهذا الأب ولغيره من الآباء الحريصين على تربية أولادهم. وينبغي أن يكون هناك تعاون بين الأب وبين الأم في التربية والرعاية والتوجيه، لأنها عملية تكاملية وتحتاج إلى حزم الأب ورعايته، وإلى أيضا عطف الأم، العطف الذي لا يخل بواجب التربية بل يكامل دور الأب في غرس التربية والتوجيه الصحيح. ينبغي أن يكون الدور بينهما تكامليا، وألا يهمل أحدهما أو يهمل، لا يصح للأبوين أن يهمل التربية، ولا أن يكون أحدهما أيضا يعني يحاول أن يتملص من مسؤوليتها ويضعها في على عاتق الآخر وهو يخرج منها، لا، بل هي دور تكاملي. الأمر الثالث أن هذا الأب كان بإمكانه أن يعني يسلك الطريق من دون التهديد بالطلاق، الطريق المناسب لتربية ابنه وتوجيهه، وما قد يعجز عنه يستشير النصحاء والخلصاء من المربين ومن لهم تجارب سابقة، وألا يتخذ من تهديد والده بالطلاق مسلك، لأن هذا ليس له أي دور إيجابي في التربية، بل هو يعني دور سلبي. أحيانا قد يفقد بعض الناس زوجاتهم بسبب تصرفاتهم هذه، ثم بعد ذلك يحاول مهما أمكن أن يرد إليه زوجته، وقد يحصل وقد لا يحصل لبعض تصرفاته. فيما يتعلق بسؤال هذا السائل خاصة، وفيما أطلقه من لفظ، من أنه قال إذا لم تدع مصاحبة ابن الجيران فسوف أطلق أمك، فإن هذا ليس فيه طلاق، وإنما هو إخبار عما سوف يفعله مستقبلا، وهذا إنما هو خبر ووعد وليس هو إنشاء طلاق، فليس هذا من صيغ إنشاء الطلاق، وبالتالي فإن هذا لا يعد طلاقا. نعم،
وليس عليه كفارة يمين.
نعم، ليس هذا، لم يصدر منه لا طلاق ولا تعليق للطلاق. نعم،
أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يسأل يقول: هل الصلاة في البيت تعتبر صحيحة أم باطلة؟
نعم، الصلاة لا شك أن المسلم يجب عليه المحافظة على الصلوات الخمس، وأن يؤديها تامة موفورة بأركانها وشروطها وواجباتها، وأن يؤديها جماعة مع المساجد، فيذهب للمسجد الرجال، لأن الرجل تجب عليه صلاة الجماعة. قد ثبت في غير ما حديث وجوب أداء الصلاة في المسجد، بل جاء في القرآن ما يدل بالإيماء على وجوب الصلاة في المسجد، كما في قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل أعمى وقال إنه رجل أعمى وليس له قائد يقود المسجد، وداره بعيدة والطريق كثيرة الهوام، فرخص له. فلما ولى قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأمره بأن يجيب داعي الله عز وجل ما دام يسمع النداء، فدل ذلك على وجوب أداء صلاة الجماعة. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أناس بيوتهم لأنهم كانوا لا يشهدون الصلاة في المسجد، وما منعه صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما فيها من الصبيان والنساء الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة، والهم والتحريق عقوبة عظيمة لا يكون إلا على أمر تركه من فرائض الدين. من هنا يظهر وجوب صلاة الجماعة وتحتمها والتأكيد عليها. أما سؤال السائل: هل الصلاة صحيحة في البيت؟ فنقول: نعم، أن الصلاة في البيت صحيحة، لكنه ترك هذا الواجب العظيم. ومما يدل على صحتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. هذا يدل على أنها صحيحة، أن الصلاة صحيحة لو أداها الإنسان في بيته، لكنه خسر ذلك الفضل العظيم والخير العميم في حضور صلاة الجماعة في المساجد، وترك الواجب الذي يأثم بتركه، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، بل أكد على فعلها بقوله في أحاديث كثيرة ذكرنا طرفا منها. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: ما مقدار المال الذي يجب إخراج الزكاة عليه؟
نعم، هو مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة. فالمال إما يكون من يقصد المال النقدي من الذهب أو من الفضة، وهو مقوم في الذهب إذا بلغ 70 جراما، وبعضهم يقول أكثر، أنه لا تجب حتى يبلغ 85 جراما، وهذا هو نصاب الذهب في الفض في نصاب الذهب في الزكاة، أقل ما يجب فيه. وأما في الفضة فإذا بلغ 450 جراما فإنه يجب فيه الزكاة. فإذا كان عند الإنسان من النقود ما يصل إلى أحد هذين النقدين من نصاب الذهب والفضة على نحو ما ذكرنا فإنها تجب فيه الزكاة. نعم،
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين أيضا أرسل برسالة للبرنامج يقول فيها: السلام عليكم فضيلة الشيخ، عندي استراحة تبعد عن مدينة الرياض 90 كيلومترا، هل يجوز لي الجمع والقصر في الصلاة وجزاكم الله خيرا؟
نعم، إذا كانت المسافة بين عامر قريته وبين عامر هذه البلدة التي فيها استراحته تبلغ 80 كيلا فما فوق، فإنه يجوز له أن يقصر إذا ذهب إلى استراحته ما لم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام. فإذا نوى الإقامة في مزرعته هذه واستراحتها أكثر من 4 أيام فلا يجوز له القصر إلا في مسافة الطريق، وإذا نوى الإقامة 4 أيام فما دون جاز له الجمع والقصر. ولو أنه في حال الإقامة لو صلى كل صلاة في وقتها لكان أولى. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم، هل من صلى الشفع والوتر وذكر الله ثم استمع إلى القرآن ثم نام ورأى حلما سيئا، هل يعتبر هذا الحلم معاملة الرؤيا الصادقة؟
نعم، الإنسان إذا رأى رؤيا وكانت كما يقول يعني سيئة فإن السنة في حقه أن لا يخبر بها أحدا، وأن ينفث إذا استيقظ عن يساره 3 مرات ويتعوذ بالله عز وجل من شرها، فإنه إذا فعل ذلك فلن يضره ذلك شيئا إن شاء الله. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة ابن ربعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة وهو من رواة الحديث: إن كنت لأرى الرؤيا وهي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت بهذا الحديث فما كنت أباليها، يعني ما كنت أبالي بها. وهذا نقوله للأخ السائل بأنه لا يبالي بمثل هذه الرؤى، وعليه أن يسلك مسلك السنة في التعامل مع الرؤيا التي يرى أنها التي ظهرت بأنها غير حسنة على نحو ما ذكرنا سابقا.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: حلفت ابنتي إذا تزوجها ابن خالها أن تصوم شهرا كاملا، وهي الآن لا تستطيع الصيام وعمرها 18 عاما، فماذا تفعل؟
إذا نذر الإنسان نذر تبرر فإن عليه الوفاء به. الله عز وجل يقول: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا هو الأصل في النذر، أن يوفي به الإنسان. وأما ما ذكرته السائلة من عدم قدرتها على الوفاء بالنذر بالصوم الذي نذرته لله عز وجل، فهذا إن كان العجز مؤقتا فعليها أن انتظار حتى يزول سبب العجز، مثلا لضعف في بدنها أو لانشغالها مثلا باختبارات لا تمكنها من الصيام، أو لانشغالها بولادة أو حمل أو غيرها، تؤجل حتى يزول العذر ثم تأتي بالنذر الذي نذرته على نفسها. وإن كان ذلك العجز مستمرا، يعني ثبت إن كان فيها عجز مستمر لا تستطيع معه الصوم صوم النذر، ففي هذه الحال تنتقل إلى الكفارة، كفارة النذر، وهي مثل كفارة اليمين. نعم.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوات المستمعات تسأل تقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أوصل شعري للضرورة، فما الحكم؟
وصل الشعر لا يجوز، وقد ثبت في كما في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فاشتكت، يعني مرضت، فتساقط شعرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجها يريدها، أفأصل شعرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلات. دل ذلك الحديث على أن المرأة لا يجوز لها أن تصل شعرها بشعر آخر، والباروكة لها حكم الوصل في المنع. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع جمال من مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية يقول: هل يجوز مصافحة زوجة الخال والخلوة معها أم لا؟
زوجة الخال تعتبر من الأجانب، يعني تعتبر هي أجنبية عنه وهو أجنبي عنها، فليس هو من محارمها. والحال مع المرأة الأجنبية غير المحرم أن الإنسان لا يجوز له أن يخلو بها ولا يجوز له أن يصافحها. قد ثبت النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ولا فرق في المصافحة بين أن يتم بحائل أو بغير حائل، لأن الأدلة دلت على منع ذلك وسد الذرائع الموصلة إلى الفتنة مما تقرر في أصول الشريعة. وأما النهي عن الخلوة فقد ثبت أيضا بأحاديث أخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم الدخول على النساء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، رأيت الحم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. فشدد النبي صلى الله عليه وسلم في الحم ووصفه بالموت. فليس كون المرأة من قريباته التي يحرمن عليه مسوغا للتخفف من الأحكام الشرعية، فنجد هنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحم بالموت، يعني أنه أشد خطرا من غيره، لأنه ربما أن يقع بينهما ما لا تحمد عقباه ويستمر تحت حجاب أو تحت ستر القرابة، وهذه مشكلة. هذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف الحمو بأنه الموت، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذه الأمور، وعليه على المسلم إذا جاءه الأمر من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول سمعت وأطعت، والحذر كل الحذر من التهاون بأحكام الإسلام والتحجج عليها بالأعراف أو التقاليد أو أن هذا من عادات وغيره، بل عليه التمسك بهدي الشريعة، فإن هذا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون والأئمة المهديون، التمسك بالشريعة وعدم التفريط في أحكامها. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عبد الله السلمي يسأل ويقول: ما الفضل المترتب على تغسيل الأموات، وهل ورد حديث في ذلك؟ أفتونا مأجورين.
نعم، تغسيل الميت لا شك أنه من الأعمال البارة والفاضلة عند الله عز وجل، وثوابه لا شك كثير. وقد روى الحاكم عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا وأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن إلى يوم القيامة. فهذا كله يدل على فضيلة تغسيل الميت، وأنه قربى وفضل، وأن له أجر، أن فاعله له أجر عظيم عند الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع فهد بعث بسؤال يقول فيه: هل يجوز الصلاة بالحذاء أعزكم الله، وذلك بعد ممارسة الرياضة والمشي بها في أماكن قد لا تكون طاهرة، وما الحجة عليهم، وخصوصا إذا علمنا تضايق المصلين من رائحة الأحذية أعزكم الله؟
الأصل جواز الصلاة في الحذاء، وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال حينما سئل قال: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. فهو أخبر رضي الله عنه بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأنه يصلي فينا عليه. وثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا وصلى منتعلا، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يصلي حافيا وأن يصلي منتعلا. ولذلك فإن الإنسان يجوز له أن يفعل هذا وأن يفعل هذا. وإذا كان الإنسان في مثلا مكان وليس فيه تدنيس للمسجد ولا شيء، وتأكد من طهارة نعليه، جاز له أن يصلي بنعليه. وهكذا لو كان المسجد غير مفروش كما في المساجد مثلا في بعض البلدان تكون مهيئة. لكن مما أحب أن أشير إليه أنه إذا كان بالحذاء نجاسة فإنه لا يجوز له الصلاة بها، وكذلك إذا كان يحصل فيها بها ضرر على المصلين برائحة غير حسنة تصدر مثلا منه من إما من جواربه أو غيرها، أو كان على المسجد ضرر بتقذيره وتوسيخه، ففي هذه الحال لا يصلي فينا عليه، لا يصلي فينا عليه، لأنه إن كان الأمر جائزا كما قلنا، لكن إذا ترتب على ذلك ضرر أو فساد آخر فإنه يمنع، كما في أخبرنا صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. فإذا كان فيه أذية للمصلين أو أذية للمكان بتوسيخه وتقذيره، فإنه في الحال هذه لا يصلي في الحذاء. فينبغي للمسلم أن يعي هذا التفصيل، لأنه قد يكون للشيء حكم قبل طروء العوارض عليه وله حكم آخر بعد طروء العوارض عليه. هذه مسألة مقررة عند الأصوليين، ينبغي للإنسان أن يتفهم ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: استلمت مجموعة أوراق من مديري، وبعد فترة طلب مني إحداها وحلفت طلاق أنها ليست معي، فأنا لم أبحث عنها، ثم بعد ذلك وجدتها، فما الحكم؟
لا يجوز للمسلم الحلف بغير الله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا الحديث متفق عليه. فحلف هذا الشخص بالطلاق أمر منهي عنه. الإنسان إذا أراد أن يحلف، يحلف بالله باسمه أو بشيء من صفاته، ولا يجوز له أن يحلف بشيء آخر من طلاق أو غيره. ومن حلف على شيء ظانا صدقه فيه ثم بان بخلاف ما حلف عليه فلا شيء عليه، مثل حال هذا الرجل الذي حلف ظانا أنه صادق ثم ظهر له فيما بعد أن هذا الشيء الذي نفاه كان موجودا، فإنه الحال ما ذكر لا شيء عليه، لا من كفارة ولا غيره، لعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا إما ناس وإما مخطئ وهو غير مؤاخذ في كلا الحالين، فلا تجب عليه كفارة. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. نسعد بتواصلي معكم عبر رسائلكم التي ترسل على فاكس البرنامج الرقم 01-405-7557 أو رسائل نصية القصيرة على جوال الفتاوى الخاص بإذاعة القرآن الكريم 05-34-700-700 أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج azah22@gmail.com. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، هذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لنا هذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.